رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الغسل في كتاب الحيض: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وقال إبراهيم رحمه الله: لا بأس أن تقرأ الآية. ولم ير ابن عباس رضي الله عنهما بالقراءة للجنب بأسا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقالت أم عطية رضي الله عنها: كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرنا بتكبيرهم ويدعون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أخبرني أبو سفيان رضي الله عنه أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية. وقال عطاء عن جابر رضي الله عنه: حاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال الحكم: إني لأذبح وأنا جنب. وقال الله عز وجل: ولها تأكلوا منا وقال الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنهما قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت فأخذ علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفست. قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. يعني هل يعني المراد بهذه الترجمة هل الحائض تقرأ القرآن أم لا؟ هذا الذي يفهم من تبويب المؤلف رحمه الله لما أورده من هذه الأثار عن الصحابة وغيرهم من التابعين رضي الله عن الجميع، فإن هذه الأثار ساق المؤلف رحمه الله يبين أن هل الحائض تقرأ القرآن أم لا. هذه مسألة اختلف فيها العلم، والصواب أن الحائض تقرأ القرآن لعدم الدليل الذي يمنع الحائض من قراءة القرآن. أما حديث لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن فإنه ضعيف، كما قال الحافظ رحمه الله قال: فإنه ضعيف من جميع طرقه. فهذا حديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل جواز القراءة، فمن زعم أن الحائض لا تقرأ فعليه الدليل وليس هناك دليل. نعم، لا تمس المصحف، لكن مس المصحف شيء والقراءة شيء، تقرأ عن ظهر قلب أو تقرأ من وراء حائل، تمسك المصحف من وراء حائل، لا بأس بذلك. ومن أهل العلم من توسط وقال تقرأ عند الحاجة، إذا احتاجت القراءة قرأت، كالتي تحفظ شيئا من القرآن وتخشى أن تنساه، سيما أن وقت الحيض يطول، فقالوا تقرأ للحاجة أو عند الحاجة، أو كالمعلمة التي تعلم القرآن تحتاج إلى أن تقرأ، والطالبة التي تدرس وتحتاج إلى القراءة. لكن الصواب جواز قراءة الحائض القرآن مطلقا لعدم الدليل على المنع. أما قياسه على الجنب، أولا أنه ليس هناك دليل، فإن قال قائل تقاس على الجنب، قال أولا أن منع الجنب هذه مسألة أيضا خلافية، لكن حتى لو رجحنا أو صح الحديث بمنع قراءة الجنب من القرآن فإن القياس مع الفارق. صحيح أن كل منهما محدث حدثا أكبر، لكن هناك فرق، الجنب حدثه لا يطول، فإنه حدثه قصير يغتسل وينتهي الأمر. والأمر الثاني أن الجنب الأمر بيده، متى ما شاء أن يرفع الحدث رفعه، وأما الحائض فلا، فالجنابة أولا لا تطول، فحاجة الجنوب ليست كحاجة الحائض. والأمر الثاني أن الأمر بيد الجنوب، متى ما شاء أن يغتسل اغتسل ويرتفع حدثه، وأما الحائض فلا، لأن الحيض يطول وليس الأمر بيدها، فيبعد أن تحرم من قراءة القرآن 7 أيام أو أكثر، النفساء 40 يوما أو أكثر أو أقل أو أقل على القول الراجح. فالمقصود أنه ليس هناك دليل يمنع الحائض من الجنوب، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. والأمر الثاني أن قياسها على الجنوب قياس مع الفارق، فالصواب أنها تقرأ ولا بأس بذلك. قال إبراهيم وهو النخعي رحمه الله: لا بأس أن تقرأ الآية، يعني معناه أنه تقرأ الآية، يفهم أنه أكثر من الآية لا تقرأ، لكن الصواب أنها تقرأ الآية وأكثر من الآية، عدم الدليل على المنع. ولم يرى ابن عباس رضي الله عنه بالقراءة للجنوب بأسا. الباب معقود للحائض، لكنه ذكر أثر ابن عباس رضي الله عنهما، فكأنه يعني من باب القياس عليه. فإذا كان الجنوب الذي ورد في أحاديث أصح من الحديث الذي ورد في ما يتعلق بالحائض، ومع ذلك يرى ابن عباس رضي الله عنهما أن الجنوب يقرأ، فالحائض إذن من باب أولى. فالمؤلف هنا يفهم من تبويبه وسرد هذه الآثار أنه يرى جواز قراءة الحائض، وقراءة الحائض لا أشكال فيه، لكن الجنب فيه خلاف، وأكثر العلم على أنه يمنع من قراءة القرآن وأن أمره ليس كالحائض. ورد في حديث علي رضي الله عنه عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: قال علي رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. لكن هذا الحديث قالوا هذا فيه ضعف، لأنه من رواية عبد الله بن سلمة، وكان قد تغير كبر وتغير حفظه. والراوي عن عمرو بن مرة قال الإمام أحمد يقول حدثنا، يقول عمرو بن مرة حدثنا عبد الله بن سلمة وكنا نعرف منه وننكر، يعني أنه كان يخطئ، كبر وتغير حفظه فكان يخطئ أحيانا. فهذا يضاعف هذا الحديث. لكن جاء حديث آخر رواه الإمام أحمد من طريق آخر يقوي هذا الحديث، فيه أبو الغريف، وأبو الغريف لم يوثقه إلا ابن حبان، ولكن ما دام أنه لا يعرف فيه جرح، لم يجرح، وثقه ابن حبان، ابن حبان متساهل للتوثيق، لكنه يصلح للشواهد، يكون باب الشواهد يقوي رواية عبد الله بن سلمة. أن عبد الله يعني يخطئ أحيانا، ليس ضعيفا بالمرة، لكنه نعرف وننكر، يعني أحيانا يخطئ، والأصل فيه السلامة، لكنه أحيانا يخطئ. وأبو الغريف لم يضعف أحد، وثقه بن حبان، فيصلح لتقوية رواية عبد الله بن سلمة. وأيضا يقويه أنه ثبت عن علي رضي الله عنه أنه كان ينهى الجنوب عن قراءة القرآن، لأنه راوي الحديث، فهذا يقوي روايته. وكذلك جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إني أكره أن أقرأ القرآن وأنا جنوب. والكراهة عند السلف، عند الصحابة رضي الله عنهم، هي كراهة التحريم، أما كراهة التنزيه هذه اصطلاح حادث، هذا لا يعرف في كلام الصحابة رضي الله عنهم، هذا اصطلاح للفقهاء حادث فيما بعد. إذا جاء عن السلف أكره كذا، فالمراد به كراهة التحريم، أكرهه لأنه لا يجوز. فإذا هذان حديثان يقوي أحدهما الآخر، ورواية وأثر عن أثران عن علي وعن عمر رضي الله عنه. فإذا اجتمعت هذه الحديث وهذه الآثار تدل على أن الحديث أصلا، ولذلك صححه جمع من العلم كالحاكم وفقه الذهبي، وقال ابن حجر رضي الله عنه رحمه الله: والصواب أنه من قبيل الحسن ويصلح للاحتجاج لما له من هذه الشواهد التي تقويه. والصواب أن الجنوب لا يقرأ شيئا من القرآن، وأمر سهل، متى ما اغتسل، متى ما أراد اغتسل وقرأ. إذن أثر ابن عباس رضي الله عنه معارض بأثر علي وعمر وهما من الخلفاء الراشدين وهم أعلم من ابن عباس رضي الله عن الجميع. فإذا قول ابن عباس هذا معارض بقول اثنين من الصحابة. جاء عن ابن مسعود أيضا لكن فيه انقطاع. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه النهي عن قراءة أو قال إني لست جنبا لما كان يقرأ عليه شخص فذهب وبال ثم رجع فأمسك الرجل فقال ما باله؟ قال إنك قد أحدث. قال إني لست جنبا. فهذا يفهم منه أنه معروف عند الصحابة أن الجنب لا يقرأ شيء من القرآن. ولكن هذا الحديث هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه فيه انقطاع. الراوي عنه أنه النخعي وغيره لم يسمع منه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. هذا ما في إشكال الذكر أبو ذاك البخاري كان يقول يعني إن القرآن من جملة الذكر. فإذا ما دام يذكر الله على كل أحيانه ولم تثبت الأحاديث لأن حديث النهي الجنب عن قراءة القرآن ليس على شرط البخاري ففيه يعني كلام كما تقدم. فالبخاري ليس يعني يرى أنه ليس هناك حديث ثابت يمنع من الجنب أو الحاد من قراءة القرآن. لكن قال ما دام يعني الحديث علي يصلح الاحتجاج فهو يستثنى من عموم هذا الحديث. نقول هذا عام يذكر الله على كل أحيانه إلا قراءة القرآن حال الجنابة فإن هذا يستثنى بحديث علي رضي الله عنه. وقالت أم عطية رضي الله عنه كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون. هذا أيضا ليس في دلالة على جواز قراءة الجنوب. أما الحال تقدم الكلام فيها أنه ليس هناك دليل. أما بالنسبة للجنوب هذا شيء آخر الكلام في الحائض الآن. فهنا أيضا هذا لا يدل على القراءة لكن يعبده أنه ليس هناك دليل يمنع من القراءة. وإلا فإن هذا قد يقول قائل هذا يدل على جواز الذكر للحائض تكبر وتدعو وتذكر الله هذا ما فيه إشكال. فالجنوب يجوز له أن يدعو ويذكر الله ويسبح ويهلل ولو دعا بآية لا بأس لأنه لم يرد القراءة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بنية الدعاء فلا حرج لأنه لم يقصد القراءة ولو قرأ آية كاملة. ولو قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وربنا إنا سمعنا منادي ينادي بالإيمان نحو ذلك من الآيات التي فيها الدعاء فلا بأس ولو قرأ آية كاملة لأنه لا يريد القراءة إنما يريد الدعاء. كذلك لو قرأها في السجود بنية الدعاء فلا بأس مع أن الإنسان منهي عن القراءة حال الركوع والسجود كما ثبت في صحيح مسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنه أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم وأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة. يعني الأولى هنا أن تتم الآية أو على الأقل تتم إلى 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 حد لا يكون فيه بتر للمعنى. فالقارئ يراعي هذا ولو كان المؤلف لم يتم الآية فيراعي يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم يكمل قليلا يعني نكمل الآية فهو أحسن وإلا فإنه يكمل إلى حد لا يكون فيه بتر للآية. هذا أولى من يعني الوقوف على يعني حد يكون فيه بتر للآية وعدم اتضاح أو تمام المعنى. هنا يعني فيه كان المؤلف رحمه الله يريد يستدل بهذا على جواز قراءة الحائض للقرآن لأن الكافر مأمور بالغسل فهو في قريب من معنى الحدث يعني أنه في حال حدث أنه مأمور بالغسل. ومع ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام كتب هذه الآية ومعلوم أن هرقل سيقرأها مع أنه كافر. فإذا كان الكافر يقرأ القرآن فالحائض من باب أولى. هذا وجه يعني الاستدلال بهذه القصة. وقال عطاء عن جابر رضي الله عنه حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي وجه الدلالة من هذا أنه ما نهيت إلا عن الطواف والصلاة فقط، وما عداه فعلى الجواز. فقراءة القرآن من العبادات التي لم تنهى عنها، فإذا تدخل في هذا العموم. وقال الحكم: إني لأذبح وأنا جنب. وقال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. يعني هذا دليل على جواز الذكر الجنب، لكن الذكر ما في إشكال. الخلاف في قراءة القرآن، أما عموم الذكر فلا إشكال فيه. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فهذا والذي استثنى فمفهومه أن ما عداه أنه على الجواز، ومنه قراءة القرآن.
باب الاستحاضة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي.
إذا تتابع الدم بالمرأة وأطبق وعلم أنه ليس بحيض، فإن لابد أن ترد إلى شيء معين، ولا يمكن أن تترك الصلاة طوال العمر، لأنه الدم أحيانا يكون مرضا فيستمر في الشهر 30 يوم أو 29 يوم أو 28 يوم، وفي الشهر الثاني مثل، والثالث والرابع، فيطبق الدم. بعض المستحاضات استحاضة 7 سنين، فهذا معلوم أنه لا يمكن أن تترك الصلاة هذه المدة، يعني لابد من حيض وطهر، هذا شيء لا خلاف فيه، أن المرأة لابد لها من حيض وطهر، أنه لا يمكن أن تحيض أبدا، هذا لا يمكن، لابد من حيض وطهر. فإذا أطبق الدم علمنا يقينا أنه دم فساد، فلا يمكن أن تدع الصلاة. فإذا إلى ما ترد إذا أطبق عليه الدم؟ ترد إلى أي شيء؟ نقول: أولا ترد إلى العادة، إن كان لها عادة سابقة قبل الاستحاضة فإن ترد إلى العادة، إلى نفس العادة الأولى في قدرها وموضعها. تحيض 7 أيام من 1 إلى 7 ترجع إلى عادتها، تبقى من واحد، تجلس من 1 إلى 7 ثم تصلي، تغتسل وتصلي، ويكون هذا هو حيضها. الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهذا الحديث هو الأصل في ذلك. قال: أمكثي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، فإذا ذهب عنك الدم فاغتسلي وصلي. فإن لم يكن لها عادة فإن ترجع إلى التمييز. هذه امرأة ما لها عادة، جاءها الدم من أول ما جاء أطبق، قلنا لها ارجعي للعادة، قالت: ليس لها عادة، ليس لها عادة، لأن استحيضة من أول الأمر، فهذه لا يمكن أن ترد إلى العادة. فنقول لها: ارجع إلى التمييز، لما رواه أبو داود في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المستحاضة حمنة رضي الله عنها، قال: دم الحيضة أسود يعرف، وضبطت بكسر الراء، يعرف، يعرف يعني باللون والرائحة وأنه ثخين، أو يعرف يعني له رائحة من العرف والرائحة الكريهة. فبين لها عليه الصلاة والسلام أن دم الحيضة يختلف عن الدم، على دم الفساد، دم العرق، لأن الأصل في الدم لا يكون له رائحة كريهة، أما دم الحيض فله رائحة كريهة. فرده إلى التمييز، قال: دم الحيضة أسود يعرف، فإذا كان ذلك فدع الصلاة ثم اغتسلي وصلي. فإن قالت ليس لها تمييز، الدم لون واحد ليس لها تمييز، الدم لون واحد، إما أسود دائما أو أحمر دائما ليس لها تمييز، أو أنه متقطع على وجه لا يصلح أن يكون حيضا، يأتيها بعض الساعات أسود بعض الساعات أحمر طوال الشهر، يتقطع ما بين أسود وأحمر ساعات كذا وساعات كذا، هذا ما يصلح حيض، صعب أن تحيض 2 ساعات ثم يجي الأحمر ثم تحيض ثم يجي الأحمر، هذا لا يصلح أن يكون حيضا. فإذا لم يكن لها تمييز أو لا يصلح، ولكن الفقه يقول ترد إلى التمييز الصالح، التمييز هذا شرط. الشرط الثاني يكون صالحا لأن يكون حيضا، فإذا لم يكن لها تمييز لم يبقى إلا أن ترد إلى غالب حيض النساء 6 أيام أو 7 لما جاء أيضا عند أبي داود، وحديث اختلف فيه العلماء، لكن الأقرب أنه حسن، حسنه أحمد وغيره من أهل العلم، وإن كان في عبد الله بن عقيل وبعض العلماء يضعفه، لكن قالوا احتاج الناس إلى حديث عبد الله بن عقيل في هذه المسألة، لأنه ليس هناك دليل إلا هذا الحديث فقط، ليس هناك إلا هذا الحديث فقط، حديث حمنة رضي الله عنها عند أبي داود، وهم رواية عبد الله بن عقيل، وبعضهم يقول ضعيف، بعضهم يقول حسن الحديث، فلا شك أن الرجوع إلى حديث فيه خلاف أولى من الرجوع إلى الرأي المجرد، لأن من لم يأخذ بهذا الحديث فإنه ليس معه شيء، ولا بد أن تبقى المرأة أياما من الشهر تكون حيضا، لأنه لا يمكن أن تكون طاهرة طوال الشهر، لأنه يقينا أنها تحيض، فلا يمكن أن يحكم لها بالطهر مطلقا، ولا يمكن أن يحكم لها بالحيض مطلقا، لا بد من طهر وحيض. لكن الإشكال متى يكون حيضها، متى يكون طهرها، لأن الدم مستمر معها وليس لها تمييز، ليس لها عادة ولا تمييز. فإذا ما أمامنا إلا شيء واحد، وهو أنها تبقى غالب حيض النساء، ويرجع في ذلك إلى 6 أو 7، وتختار هل تجعلها 6 أم 7، هذا يرجع إلى نسائها، تنظر في حال أمها وخالاتها وأخواتها، تملأ أخوات وتشوف إذا كان الغالب عليهم 7 جلست 7، إذا كان الأكثر منهن 6 جعلته 6، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعله على سبيل التخيير، قال تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 كما تحيض النساء وكما يطهر، 6 أو 7 كما تحيض النساء ويطهر، فحمل الفقهاء قول كما تحيض النساء على أن المراد به نساؤها، وهن أمها وجدتها خالاتها أخواتها، لأن الغالب أن البنت تشابه أمها وأخواتها ونحو ذلك من أقاربها، فإذا تختار 6 أو 7 على حسب حال نسائها. متى تكون يعني ما لها شيء، ما لها عادة سابقة، متى تكون 6 والـ7؟ هل تكون من 1 إلى 6 ولا من 10 إلى 16 إلى أو من 20 أو كذا؟ من العلماء من قال إنها تبقى كما تبقى نساؤها، شوفي أكثر النساء إذا كان أكثر قريباتها من أول الشهر جاءت من أول الشهر، أكثرهن في وسط الشهر أو في آخر الشهر، فإنها تبقى على حسب حيض نسائها. ومن الفقهاء من قال إنها تبقى من أول يوم جاءها الدم فيه، أول ما جاءها الدم في أول الشهر أو في وسط أو في آخر، على حسب ما جاءها الدم، لكن الأقرب الله أعلم أنها تبقى على حسب حال نسائها، إذا كنا يحضن من أول الشهر أو من وسط الشهر أو آخر الشهر، وإذا اختلفنا تأخذ بالأكثر، تأخذ بالأكثر والأقرب، الأم أقرب شيء لها والأخوات والخالات، تأخذ بالأكثر مع مراعات الأقرب، فتأخذ بحال نسائها، لقول عليه الصلاة والسلام تحيض في علم الله 6 أيام أو 7 كما تحيض النساء وكما يطهر، ميقات حيضهن وطهرهن، ردها إلى النساء في العدد والميقات، فإذا تنظر في هذا. فإذا هذه أحوال المستحاضة، 3 أحوال، إن كان لها عادة فترد إلى العادة، ولو كان لها تمييز صالح، العادة مقدمة على التمييز لأمرين، الأمر الأول أن حديث العادة أصح لأنها في الصحيحين، حديث التمييز في السنن، والأمر الثاني أن العادة أضبط وأريح، لأن التمييز قد يتقطع وقد يختلف، فإذا أخذت بالتمييز معناها أنه لا بد أن تراقب الدم في شهر كذا وفي شهر كذا، وقد يتقطع يأتي أحمر يأتي أسود، ففيه مشقة على المرأة، لكن العادة أضبط وأريح، تترك الدم وتبقى على حسب عدد 1 إلى 7 وانتهى الأمر، وليست بحاجة أن تنظر كل يوم في الدم هل هو أحمر هل هو أسود، هذا فيه نوع مشقة. وربما يرجح بأمر ثالث وهو أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، لأن هذه امرأة حاضت سنة سنتين ثلاث أربع تحيل 7 أيام من 1 إلى 7 استمرت عليها سنين، هذا حيضها 7 أيام سنين ثم طرأ عليها هذا المرض، ما الذي غير حيضها؟ ما الذي غيرها؟ الأصل أنه كما كان من 1 إلى 7 لأنها حاضت كذلك السنين، فما الذي غيره؟ وكون نرجع إلى التمييز مع وجود عادة هذا معناه أننا حكمنا بأنه تغير، وليس هناك دليل على التغير، والتمييز ليس دليلا قطعيا، يعني التمييز ليس دليلا قطعيا لكنه مرجح، لكنه ليس دليلا قطعيا. فإذا يرجح العادة لهذه الأمور الثلاثة، فإن لم يكن لها عادة ترد إلى التمييز الصالح، فإن لم يكن لها تمييز صالح فإنها تجلس 6 أيام و7. وهل تغتسل لكل صلاة؟ الجواب أنه يستحب لها، يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة وليس على سبيل الوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خير حمى قال وسأمرك بأمرين إن قويت عليهما فأنت أعلم، وإلا يعني وأيهما أخذت أجزى عنك، وذكر له عليه الصلاة والسلام الجمع الصوري، تؤخر الظهر تقدم العصر وتغتسل وتصلي، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصلي وتغتسل لصلاة الفجر، هذا على سبيل الاحتياط، لأنها قد تطهر في أي وقت، قد تطهر في أي وقت، لأن جعل عادتها هذه الأيام أو التمييز أو 6 أيام و7 هذا على سبيل الاحتمال وليس على سبيل اليقين أنه عادته، ربما أن العادة تكون غير هذه الأيام فتغتسل لكل صلاة على سبيل الاحتمال، لأنه يحتمل أن ينقطع الحيض في كل يوم وفي كل وقت، فإذا اغتسلت لكل وقت وانقطع الحيض وافق اغتسالها انقطاع الحيض، لكن هذا فيه مشقة. في رواية أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة، هذه محمولة على الاستحباب، فالصواب أنه لا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة لكنه على سبيل الاستحباب، إن قويت اغتسلت لكل صلاة أو جمعت الصلاتين واغتسلت 3 مرات، وإن شق عليها صلت بلا غسل، لكنها لابد أن تتوضأ لكل صلاة، هذا في خلاف أيضا، لكن الجمهور على أنها تتوضأ لكل صلاة، واستدل برواية البخاري وتوضأ لكل صلاة، منهم من ضعفها مسلم لم يخرجها أعرض عنها عمدا قالوا انفرد فيها أبو معاوية وأخطأ فيها، لكن الصواب أنه لم ينفرد فيها، تابعه جماعة من الحفاظ، قول الثاني أنه موقوف على من قول عروة، ورده الحافظ في الفتح وقال لو كان من قول عروة لقال وتتوضأ، لأن الحديث توضئي لكل صلاة، وعروة لم يدرك حملة أو المستحاضة هذه اللي في الحديث، فكيف يأمرها عروة يقول توضئي يخاطبها؟ لو كان من كلام عروة لقال وتتوضأ لكل صلاة، لكن الحديث فيه مخاطبة المرأة توضئي لكل صلاة، والصواب أنها مرفوعة، أنها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ودعوى الانفراد ليست مسلمة، لأن أبا معاوية قد توبع في هذه اللفظة، فالصواب أنها تغتسل أنها تتوضأ لكل صلاة، واغسلي عنك الدم تغسل عنها الدم تستنجي وتتحفظ لتقليل النجاسة وتتوضأ لكل صلاة. قول لكل صلاة محمول على وقت الصلاة، توضأ لكل صلاة أي لوقت الصلاة، تتوضأ للظهر وتصلي ما شاءت من واجبات من صلاة من فريضة ونافلة، بمعنى أنه لو كان عليها فوائت مثلا أو جمعت مسافرة وجمعت بين الصلاتين، فالصواب أنها تصلي في الوقت أكثر من صلاة، تصلي من جمعة الظهر والعصر توضأ تصلي الظهر والعصر إذا كانت مسافرة مثلا، وكذلك لو كان عليها فائتة تذكرت مثلا صلاة فائتة صلت الظهر تذكرت أنها قد نسيت صلاة أو صلاتين أو أكثر فإنها تصليها بوضوء واحد. فمعنى الحديث توضأ لكل صلاة، المعنى أن تتوضأ لوقت كل صلاة، توضأ صلاة الظهر وتصلي ما شاءت من فرائض ونوافل إلى أن يدخل وقت العصر، فإذا دخل وقت العصر توضأت وصلت العصر وهكذا. فوضوءها طهارتها وضوءها الأول لا ينتقض بالحدث الدائم إلا إذا دخل وقت الصلاة الثانية، بمعنى أنه لو توضأ في صلاة الفجر فإنه لا ينتقض ولو خرج وقت الفجر، فإذا طلعت الشمس لها أن تصلي صلاة الضحى بوضوء الفجر، تستمر على طهارتها إلى الظهر ما لم تحدث بحدث آخر، ما لم تحدث بحدث آخر. وهكذا من به حدث دائم كسلس البول أو كسلس الريح، الحدث المستمر مع الشخص دائما بغير اختياره، فإنه يقاس على المستحاضة، فإنه يصنع كما تصنع.
باب غسل دم المحيض. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرص ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. حدثنا أصبغ قال أخبرني بن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث عن عبد الرحمن بن قاسم حدثه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه.
يعني معنى أن دم الحيض نجس وأنه لابد من غسله. والرواية الثانية ساق المؤلف رحمه الله من أجل أن تكون مفسرة للرواية الأولى، الأولى فيها ذكر النظر فقط، إذا صاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه. النضح يطلق على صب الماء وقد يراد به الغسل، والغسل أبلغ من مجرد النضح. فالرواية الثانية بينت المراد بالنضح وأنه الغسل. تحيض قالت عائشة رضي الله عنها كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم، الاقتراص المراد به الفرك، تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله، فصرحت بالغسل وأنه لابد من غسله.
باب الاعتكاف للمستحاضة. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أكرمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم، وزعم عكرمة أن عائشة رضي الله عنها رأت ماء العصفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهن اعتكفت وهي مستحاضة.
هذا معناه أن من فيه حدث دائم كاستحاضة أو سلس البول أو ما شابه ذلك أنه لا بأس أن يبقى في المسجد مع وجود الحدث، لكن بشرط أن لا يصل إلى المسجد وأن لا يلوثه. فإذا خاف أن يلوثه ولم يكفي مثلا الحفائض ونحو ذلك تضع شيئا يمنع وصول الدم ونحوه إلى أرض المسجد. هذه حنطة كانت تضع الطست وهو الإناء الواسع المعروف تضع تحته وهي تصلي، من أجل أنه إذا سال الدم، لأن الدم كثير، فمن أجل أنه إذا سال لا يلوث أرض المسجد. هذا يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يتخذ من الموانع ما يمنع وصول الحدث والنجاسة إلى المسجد، فإذا منع ذلك ولم يلوث المسجد فلا بأس، إنه محكوم بطهارته، محكوم بطهارته، لكن يخشى من تلويث المسجد، فإذا لم يلوثه فلا بأس أن يعتكف وأن يبقى في المسجد مع وجود الحدث.
باب: هل تصلي المرأة في ثوب حارت فيه؟ حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قالت عن مجاهد قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بضفها.
هذا الحديث استدل به العلماء استدلالين مختلفين. الاستدلال الأول قالوا هذا دليل على أنه يعفى عن قليل الدم، يعفى عن يسير الدم، جعلوه دليلا على العفو عن يسير الدم. وجه ذلك قالوا لأن الريق لا يطهر النجاسة، فإذا هذا دليل على أنه معفون عنها. طيب، يورد على هذا الاستدلال فيقال لهم: إذا ما الفائدة من وضع الريق وقصع؟ القصع هو الدلك، تضع الريق ثم تدلكه، إذا كان الريق لا يطهر الدم فما الفائدة منه إذن؟ لابد أن يكون هناك فائدة، ولا كان عبثا. فالجواب أجابوا عن هذا، قالوا هذا من أجل إزالة الصورة المستقبحة، لأن صورة الدم مستقبحة، فهذا من أجل إزالة الصورة المستقبحة لتخفيف النجاسة ولو بتغيير الشكل أو اللون. إذن هذا يغير يعني اللون، لون الدم، لأن الريق يخفف لون الدم. ولا شك أن الريق إذا أصابه دم قليل وضعت على الريق ودلكته أن هذا يخفف اللون، وإن كان لا يزيله بالكلية. قالوا هذا من باب تخفيف إزالة ما يستقبح. الاستدلال الثاني قالوا هذا دليل على أنه يجوز إزالة النجاسة بغير الماء، وأن أي شيء أزال النجاسة فإنه يطهر به المحل ولا يشترط أن يكون معا. هذا فيه خلاف، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن النجاسة عين خبيثة إذا زالت بأي مزيل زال حكمها. أي الاستدلالين أرجح؟ واضح الاستدلال، الدليل على العفو عن يسير النجاسات لأن الريق لا يطهر، هذا مبني على أنه لا يطهر النجاسة، لا تطهر النجاسة إلا بالماء، فقالوا هذا دليل على أنه يعفى عن يسير الدم. ومنهم من طرد هذا وقال يعفى عن يسير جميع النجاسات كما اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. والاستدلال الثاني قالوا أن هذا دليل على أن النجاسة تطهر بغير الماء، طهرت بالريق وجعلوه تطهيرا لها، فأيهما أرجح؟ سلطان،
الأول أنها يعني يعفى، وإنما يعفى عن يسير النجاسة، وهذا من باب التطهر، يعني لونه مو مناسب للدم يكون في الثوب.
ترجح أنه يعني أنه هذا أنه يعفى عن دليل على العفو عن يسير النجاسة، تتفقون على هذا ولا فيه ترجح ثاني؟ وهو قول الثاني بغير الماء. الله أعلم، أنا عندي الاستدلالان متكافئان، يعني متكافئان، أنه يحتمل هذا ويحتمل هذا، وليس هناك مرجح واضح، لأنه يعني قد يقال أن الأصل هو أنه التطهير، وأن هذا أزال النجاسة وطهرت، هذا قوي كما اختار الشيخ الإسلام رحمه الله، أنه وضعت الريق ودلكت هذا الدم حتى زال، فلا فرق بين أن يزول بالماء أو يزول بالريق أو بأي شيء، لأن المقصود هو زوال عين النجاسة، فإذا زالت زال الحكم، وليس هو أمر تعبدي لابد أن يكون بماء أو كذا، لا، هذا ليس أمر تعبدي، لا يحتاج إلى نية، المراد زوال هذه النجاسة وانتهى الأمر. فالقول بأنها زالت وزال حكمها قول قوي، والقول الثاني أيضا محتمل، الله أعلم، هذا يدل على اختلاف وجهات نظر أهل العلم، وأن هذا من الفقه الذي يفتح الله تعالى به على من يشاء من عباده. بعض الناس قد يكون حافظا ذكيا لكنه لا يوفق في الفهم، دقة الفهم وإصابة الصواب والأحكام الشرعية، هذه ملكة، كما قال علي رضي الله عنه قال إلا فهما يؤتيه الله تعالى رجلا في كتابه، فهما، قال من زعم أن عنده شيء نقرأه إلا ما في كتاب الله وهذه الصحيفة فقد كذب، ما عندنا إلا هذه إلا كتاب الله هذه الصحيفة إلا فهما يؤتيه الله تعالى رجلا في كتابه. على كل حال العلماء لهم مآخذ ولهم استنباطات ولهم استدلالات، قد يوفق الإنسان في هذا الوجه وهذا الاستنباط وقد لا يوفق، وطالب العلم يتريث ويتحرى ويتأمل، فإن اتضح له وجه أحد الأقوال أخذ به وإلا توقف أو يقلد من يثق به حتى يتبين له. أنا أميل إلى أنه إن النجاسة تزول، أن إذا زالت بأي مزيل زال حكمها، مع أن القول بالعفو عن يسير النجاسات هذا له أدلة أخرى، ولسنا بصدد تقرير الحكمين، لا قليل النجاسة حكمها، استدله بأدلة أخرى، العفو عن ما يبقى من أثر الغائط بعد الاستنجاء، هذا دليل العفو عن يسير النجاسة سيما إذا كان يتكرر، لكن هل يستدله بهذا الحديث؟ هذا هو السؤال.
باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال رواه هشام بحسان قال رواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا يدل على أنه يسن للمرأة أن تتطيب بعد غسل المحيض لما يبقى من رائحة الدم الكريهة بعد الغسل، ولا سيما في الأزمنة السابقة، يعني ليس عندهم منظفات الموجودة الآن من الشامب والصابون ونحو ذلك، ودم الحيضة كما تقدم أسود يعرف على رواية الكسر، يعني له رائحة كريهة، فالمرأة ستصلي بعد الغسل، تستقبل الصلاة وتقف بين يدي الله، فالسنة أن تتطيب لإزالة ما يبقى من بقية الرائحة. أما إذا اغتسلت واستعملت المنظفات المعروفة الآن من الشام والصابون نحو ذلك وزال أثر الدم حصل المقصود، وإن تطيبت فهو أفضل. ولذلك رخص للمرأة المحاد أن تتطيب بهذين النوعين، قسط أو أظفار كما في رواية مسلم، قسط أو أظفار، قالوا هذا نوع من البخور ليس بذاك في الرائحة، يعني رائحته ليست يعني من أحسن الروائح ومن الروائح الجيدة، لكن رائحة تزيل أثر هذا الدم، فأعطاها حكما وسطا. المرأة المحاد ممنوعة من الطيب، لكنها بعد غسل الحيضة محتاجة لإزالة ما يبقى من رائحة الدم، فأعطيت حكما وسطا، لا تتركه، لا تترك التطيب الكلية لأنها محتاجة إليه، ولم يؤذن لها بنوع جيد فاخر من الطيب، إنما أذن لها بشيء سهل له رائحة حسن، يعني لا بأس بها، لكن ليست من الروائح الطيبة جدا، وهذا يقولون من أنواع الطيب الذي رائحة ليست بذاك. مثل الآن في أشياء عند الناس تعملونها مثل المعمول، يسمونه المعمول الآن، يسمونه المستكة وما شابه ذلك، يعني أشياء يبخر بها البيوت وهذا، وليست من البخور الفاخر الجيد. يقال المرأة المحاد لا يجوز أن تتبخر بالطيب البخور الجيد، هذه رائحة طيبة فهي منهية عن الطيب، لكنها تطيب بأشياء رائحتها خفيفة يعني حسنة، لكن ليست من الأطياب الفاخرة، وهذا كله على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. قال ولا تلبس ثوب مصبوغ ولا ثوب عصب. العصب هو يعني خيوط تعقد تجدل ثم تصبغ ثم تفل ثم تنسج، يكون فيها الصبغ لكنه متفرق وليست من الثياب الفاخرة الجميلة، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام عليه في بابه.
سها إذا تطهرت من المحيط، وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع بها
كسرها.
وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع بها أثر الدم. حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل، قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله، تطهري. فاجتبتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم.
هذا وجه ثاني للتطيب، أنها تطيب بفرصة يعني شيء من قماش أو قطن أو نحو ذلك، تضع فيه شيئا من المسك، والمسك طيب فاخر بل هو أطيب الطيب، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام وهو يذكر امرأة حشت خاتمها مسكا والمسك هو أطيب الطيب. فهذا بالنسبة لغير المحاد، إذا المرأة غير المحاد تتطيب بأحسن ما يكون إذا تيسر، وأما إذا كانت محادا فإنها لا تطيب إلا بطيب دون. فإذا هذا النوع الثاني من التطيب لغير المحاد، تضع مسكا في قطنة أو في قماش أو نحو ذلك وتتبع به أثر الدم. أثر الدم هو الفرج، محل الدم وما حوله من الفخذين التي يصيبها الدم في العادة، يعني الفرج وما حوله لأنه هو المكان الذي يصيبه الدم. وهذا فيه الحياء، أما حياء النبي عليه الصلاة والسلام شدة حيائه فإنه استحي أن يصرح لها بالفرج أو قريب أو نحو ذلك، قال تطهرين بها، مع أن التطهر يحتمل التطهر الشرعي وهو الوضوء، ويحتمل التطهر اللغوي وهو النظافة. النبي عليه الصلاة والسلام أراد النظافة هنا وليس التطهر الوضوء، وأشكل على هذه المرأة رضي الله عنها هل المراد به كذا أو كذا، فأعاده النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصرح به حياء، فكان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها. فإن قال قائل لماذا لم يصرح مع أن المرأة لم تفهم، لكن أجاب العلماء عن ذلك، قالوا إنه أعاد مع الإعراض والاستحياء، لأن ورد في بعض الروايات فاستحيا فأعرض عنها، استحيا وأعرض عنها وأعاد. قال هذا يفهم من قرينة الحال إنه أراد المعنى اللغوي وهو النظافة، لأنه أعرض واستحيا، ولذلك قال سبحان الله، يعني تعجب من كونه لم تفهم مع أنه أعاد واستحيا وأعرض، ففهمت عائشة رضي الله عنها فبينت لها. وهذا يدل على جواز استفتاء المرأة الرجل مع أمن الفتنة، ولو كان في أمن يتعلق بالعورات عند الحاجة وأمن الفتنة فلا بأس أن تسأل عالما تستفتي عن الحيض وما يتعلق به وكذا وما يتعلق بالعورات، لكن بشرط أمن الفتنة، فإذا كان هناك فتنة فإنه يمنع. نكتفي بهذا، الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إيه المعروف عند أهل العلم أنه على سبيل الاستحباب، الواجب هو إزالة الدم، إزالة نفس الدم، عين الدم، هذه نجاسة لابد من إزالتها، أما ما يبقى من يعني لون الدم في الثياب أو شيء من الرائحة فإن هذا يكون على سبيل الاستحباب. السلام. على كل حال هذا الناس يعني أدرى بحالهم وأطيابهم، المقصود أن تطيب طيبا جيد، كل ما كان الطيب أحسن وكذا كل ما كان أحسن. والنساء يختلفن أيضا، بعض النساء دم الحيض يكون رائحته شديدة وكريهة، وبعض النساء يكون أقل وكذا، فالمرأة تعرف نفسها، وهذا أمر معقول العلة. يعني إذا كان مثلا اغتسلت وتنظفت بالشامبو والصابون وكذا ولم يبقى شيء من الروائح انتهى الأمر، فأكون الطيب على سبيل الكمال وكذا. نسيب إذا كان لها زوج وتطيب لزوجها بعد الاغتسال هذا يكون من باب الكمال. يعني تجد يعني أنه فلانة كانت تستحاض يكون يخرج منها ماء أصفر مثل غسالة أو ماء العصفر، نبات له لون أصفر، يعني تبين أنها كانت فلانة يخرج منها كذلك. فالاستحاض ليس بشرط أن يكون دما أحمر، ما يخرج من الفرج ينقض الوضوء سواء كان أحمر أو أصفر أو بني أو نحو ذلك، كله يعد يعتبر استحاضة وتتوضأ لكل صلاة، وليس بشرط أن يكون أحمر. دلك تدلك نفسه يعني محل